أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء. يا عزيز الزهراء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولزينب ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعو يا ابن الزاكيات الركعي. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع. اليوم ساقوني بقيدين يا أخي والضرب ألمني وأطفالي معي. قد غبت عنا معرضا وتركتنا بين النذال أيا فقيدة عزنا. أرضيت يا عز الكرام بذلنا يا فأجابها من فوق شاهقة القنا. قضي القضاء يا زينب فاسترجعي أختاه. ما هذا البكاء بمحضري فبحق شيبتي الخضيبة أصبري. لا تحرقي قلبي ولا تتضجري وتكفلي حال اليتامى وانظري. ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. الحكم لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم القضاء عليهما أن يندبا. أحسن الله لكم العزاء. في مصابكم بأبي عبد الله الحسين وفي مصائب أخته العقيلة زينب، وجعل الله هذه المواساة في ميزان أعمالكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. موضوع هذه الليلة بعنوان موازين في صياغة شخصية المرأة السيدة زينب نموذجا. سيكون حديثي في مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الإعداد والتأهيل، والثانية مرحلة البناء للكمالات. نأتي إلى المرحلة الأولى. هنا مقدمة بسيطة جدا إخواني، المتأمل في التعاليم الدينية المستوحاة من النصوص قرآنا ورواية، ومن خلال دراسة سيرة الأنبياء والرسل والمعصومين عليهم السلام، يستخلص الإنسان المؤمن الفطن حقيقة هامة، ألا وهي أن كل هذه التعاليم تسعى جاهدة لصناعة الفرد بحجم المشروع. يعني كل هذه التعاليم تريد أن تصنع الشخص بحجم أمة وبحجم مشروع ضخم، ليكون هذا الفرد مشروعاً منسجماً مع مشاريع الأنبياء والرسل وأهداف الأئمة عليهم السلام، ليكون جزء لا يتجزأ يتموج مع كل هذه الأهداف الإلهية العليا على وجه الأرض. ونلاحظ أن هذه الصناعة المقصودة والمهدوفة والمدروسة نجدها بمستويين في تلك النصوص. المستوى الأول المستوى التنظيري على مستوى الخارطة الفكرية النظرية، أن هذه المنظومة تريد بالفعل على مستوى التنظير أن تصنع الفرد بحجم المشروع. أذكر لكم نماذج من أدعية أهل البيت عليهم السلام. انظروا إلى النقاط التي ستركز عليها هذه العبارات في أدعية أهل البيت. انظروا إلى سقف الطموح، الأهداف كيف ترسم في عبارات الأئمة عليهم السلام. يقول الإمام في دعائه: اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا. لاحظوا قول الإمام عليه السلام وفي عليين، يعني أن مستوى نظرتنا لأنفسنا يجب أن تكون في مصاف العليين، ولا يقتنع الإنسان بأن يكون في مستوى متدن، بل يقول الإمام: استوحي من هذا المقطع أن تنظر نفسك دائما في عليين، لك رقم متميز عند الله، طبعا رقم متميز في فضاء الإنسانية، في القيم، في المثل، لأن هذا اللي تشكل حقيقة الإنسان. طيب أعطيك مقطع آخر. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كميل: واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك. عبارات مهمة جدا أن نتوقف على مضمونها، على محتواها. الإمام يقول: ليكن طموحك، همك أن تكون الأقرب، الأحسن، الأكثر قربا عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا طبعا رفع لسقف رؤية الإنسان نحو ذاته، نحو حقيقته، وهذه الرؤية هي التي تشكل قيمة الإنسان بالدرجة الأولى في نفسه. من نظر إلى نفسه كما يريد الإمام عليه السلام كون لنفسه الحجم الحقيقي المراد. مقطع ثالث في أدعية أهل البيت عليهم السلام، يقول الإمام: واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري. يعني اجعلني بحجم المشروع الذي ينصر الدين، وسجل لي رقما ثابتا في نصرة دينك بحيث لا يستبدل ولا تعطي موقعي آخر. وهذا التنافس في نصرة أهداف الأنبياء والرسل هو تنافس محمود. بالعكس، حقيقة التنافس بين الناس يجب أن يكون في هذا المنحى، يعني التنافس في القيم، في المثل، في الأخلاقيات، في هذا. أما التنافس على حطام الدنيا فتنافس مذموم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في بلوغ الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن على المستوى التنظيري نلاحظ الأدعية ومضامين الأدعية تركز على أن الإنسان دائما يفكر بأن يبلغ بذاته وشخصيته إلى عليين، وأن يكون الأحسن والأقرب والأكثر زلفى عند الله سبحانه وتعالى. المستوى الثاني، وطبعا لما نتكلم عن الإنسان بما هو إنسان بغض النظر هو رجل، امرأة، شاب، فتاة، إنسان بما هو إنسان. المستوى الثاني هو مو مستوى تنظيري، إنما هو مستوى فعلي على أرض الواقع. نلاحظ هذه النصوص تشير إلى أن الله عز وجل قد تكفل بإعداد نماذج، تكفل هو بإعدادها وجعلها نماذج، يقدمها نماذج للناس حتى يقول للناس أن هذه النماذج صغتها كما أريد فاحتذوا حذوها، كأن هذا إعداد عملي من لدن الباري سبحانه وتعالى، إعداد عملي، إعداد فعلي، إعداد واقعي. خل أعطي نموذج من باب المقدمة، لأن تركيزي على شخصية مولاتنا زينب عليها السلام، بس راح أذكر لكم نموذج من باب المقدمة. الله عز وجل يعد شخصيات بحجم مشاريع إلهية ضخمة على وجه الأرض. السيدة هاجر زوجة النبي إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. نبي الله إبراهيم أراد من مشروع الإمامة أن يمتد، لأن الهداية مقرونة بوجود مشروع الإمامة على وجه الأرض. عندما جعل الله الإمامة في إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، أراد الإمامة أن تمتد أو طلب الإمامة في ذريته، فعند إبراهيم مشروع ضخم، مشروع الهداية، وهذا المشروع يعلم إبراهيم أنه لن يتم ويتحقق إلا بامتداد الإمامة، ببقاء الإمامة على وجه الأرض، الإمامة المعصومة، الإمامة اللي لها علاقة بالسماء، علاقة بالله، ومقرونة بخزائن علم الله وبتأييد الله وبتسديد الله. لا يمكن أن تتحقق الهداية إلا من خلال الإمامة الإلهية. فإبراهيم كان يحمل مشروع ضخم جدا، الله عز وجل أعد له من يسانده وأعد له شخصية بحجم مشروع يلتقي مع هموم الأنبياء وأهداف الأنبياء بهذه السعة، بهذه الضخامة. فأعد له هاجر، هاجر هذه الزوجة المخلصة المؤمنة التي بلغت درجات عالية من التسليم ورضا بما قسم الله، وتسليم بأفعال الأنبياء وبتصرفاتهم. يأتي بهاجر وبابنها إسماعيل في ذلك الوادي الذي هو الباري سبحانه وتعالى يخبر عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. جاء بزوجته هاجر وإسماعيل في واد غير ذي زرع، أرض قاحلة، وادي مخيف، وادي مخيف. الروايات تصور بعض جوانب ذلك الوادي والرهبة التي عاشتها هاجر عندما جاءت في ذلك الوادي. أولاً قبل أن أذكر بعض هذه الجوانب، تقول بعض الروايات أن السيدة هاجر لما أراد إبراهيم أن يتركها ويمشي سألته سؤالاً: هل بالفعل ستتركني مع إسماعيل هنا وتمشي، تمضي، راح تتركني؟ لم يجبها إبراهيم. تقول الرواية: فعلمت بأنه أمر من الله فسلمت الأمر له سبحانه وتعالى. أنت تستغرب المنطلقات اللي تنطلق منها هاجر في فكرها، في الأسس التي على أساس منها تفكر وتقرر وتعمل. مرأة لوحدها مع طفل صغير في أرض قاحلة ليس فيها زرع، ليس فيها ماء، مقومات الحياة كلها معدومة، لكن وجودها في هذه البقعة بتصرف نبي، وعندها منطلقات عقائدية رصينة أن الأنبياء لا يتصرفون إلا وفق رؤية إلهية العصمة، بناء على ذلك سلمت الأمر، ولكن لا تعلم بالغيب، لا تعلم بأن الله سينبع لها الماء تحت رجلي إسماعيل، لا تعلم بأن هذه البقعة ستتحول إلى خارطة تتكون من خلالها مناسك الحج، هي لا تعلم بكل تفاصيل المستقبل بأن هذه الأرض القاحلة ستكون مشعلاً للهداية ومنبعاً للنور. إنه التسليم، سلمت فقط ودعت الأمر لله، سلمت ودعت الأمر لله. الفلسفة الإنسانية البشرية قاصرة عن إدراك المقاصد. أحياناً الإنسان يحشر أنفه في كل جزئية وفي كل تفصيل لا يمتلك القدرة على تحليلها أساساً، ويريد أن يعرف كل شيء، ويريد أن يصل إلى كل شيء، ربما لا تصل، ولربما عقلك ليست فيه سعة لتحمل ما يأتي به الغيب. عليك أن تسلم الأمر للمعصوم. إذا كان الأمر فوق طاقة عقلك وتفكيرك، هاجر هكذا كانت تتصرف، ولكن ما الذي خبأه الله في علم الغيب لا تدري. وإذا بإبراهيم يتحرك وتبقى هي مع إسماعيل في تلك الأرض، بعض الروايات تقول أصعب ساعات عاشتها هاجر عندما جن الليل عليها، وادي موحش وصخور سوداء، كانت تصعد على بعض المرتفعات وتنادي هل في الوادي من أنيس، ولا من مجيب، لا يرتد إليها إلا صوتها. تخيل أو تصور امرأة في ذلك الوادي مع طفلها الصغير في ذلك الجو الرهيب المخيف، ولكن هو التسليم، هو الرضا، هو الإيمان. انظروا كيف تصنع هذه القيم عندما تكون مربوطة بخارطة الأنبياء والمعصومين وبالتسليم لأوامرهم. وإذا بهاجر في تلك البقعة تكون سبيلاً لامتداد الإمامة وأعظم ناصر لمشروع الإمامة الإلهية الذي أراد الله له أن يمتد من هذه البقعة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أو إليه يعني إلى البيت، إليهم. تركيز إبراهيم على الذرية التي تكون امتدادا، هذا هو المشروع الأساس لإبراهيم، لأنه مشروع الهداية على وجه الأرض. لكن الله أعد نماذج، هذه النماذج أعدتها اليد الإلهية، صنعتها القدرة الربانية حتى تكون مساندة بحجم مشاريع الأنبياء والرسل. وكما أعد الله هاجر لنبيه إبراهيم، كذلك أعد مريم ابنة عمران لعيسى إثبات نبوته، وتحملت الأذى بعد أن حملت به بغير أب. وكما أعد الله عز وجل هذا النموذج لإبراهيم ولموسى، أعد الله السيدة خديجة للنبي محمد صلى الله عليه وآله. وكما أعد الله السيدة خديجة بحجم مشروع النبي الأعظم، أعد السيدة زينب. زينب إعداد إلهي مشفوع بإعداد من المعصومين عليهم السلام. لما نجي إلى حقيقة والواقع، إلى كل هذه السنن التي نستطيع أن نقف عندها من خلال مشاريع الأنبياء والرسل والفعل الإلهي في الإعداد لهذه المشاريع، نقول لا بد أن تكون زينب، ومن خلال القرائن الآتية، هي إعداد إلهي محض ولا بد أن يستفاد منه. هناك شواهد لإعداد هذه السيدة العظيمة زينب عليها السلام. أولا، هناك إعداد إلهي تجلى في رعاية الله لها بأن جعل اسمها من لدنه سبحانه وتعالى. وقد أشارت بعض كتب المؤرخين أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو الذي أسماها بعد أن جاء، هو الذي أخبر أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن جاءه أمير المؤمنين يطلب منه تسميتها قائلا: لقد أسماها الله زينب، سميت زينب. زينب اسم جميل جدا عند العرب، اختار الله لها هذا الاسم زينب. هذا الاسم قيل أنه موضوع في الأصل على شجرة تنبت في وسط الصحراء، وهذه الشجرة لها خصائص، من خصائصها أن لها ظل واسع لأن أغصانها تتفرع وأوراقها وفيرة، وبذلك توفر ظل واسع جدا، تأوي إليها إلى ظلها يأوي المسافرون اللي مثلا انقطعت بهم السبل في وسط صحراء، كان يشوفون هذا النوع من الأشجار ملاذ. وأيضا تتميز هذه الشجرة برائحة أوراقها الزكية اللي من بعيد يشتم الرائحة العطرية الموجودة في أوراقها. فكانت العرب تتيمن بتسمية نسائها بهذا الاسم، تكون الأم حاضنة رؤوم ترعى أبناءها أشبه بهذه الشجرة، كأن الله سبحانه وتعالى اختار لها هذا الاسم من بين الأسماء للإشارة إلى دورها العظيم الذي ستؤديه للدين والأدوار التي ستأتي عليها صلوات الله عليها في دعم مشروع الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا هناك إعداد من المعصوم نفسه، وشواهد الإعداد كثيرة. أولا شوف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يركز على شخصية زينب، وكان دائما وأبدا يوصي بها ويقول هي شبيهة جدتها خديجة، يعني أكو شيء مرسوم لهذه الشخصية بحجم مشروع يلتقي بمشروع الدين ونصرة الدين كما كان هذا الأمر لجدتها السيدة خديجة. بل كان النبي يخبر عن المآسي التي تمر عليها، وأن من بكى عليها كمن بكى على أخويها الحسن والحسين. وطبعا هذا كله في لفت نظر لشخصية السيدة زينب وللدور الذي ستقوم به، وإشعار الآخرين بأن هذه الشخصية فيها تميز. والأئمة دائما هالشكل تربيتهم لمن حولهم، يشعرونهم بالتميز، يشعرونهم بالقيمة، يشعرونهم بالدور الضخم الذي لهم وينبغي أن يكونوا فيه. هناك أيضا من شواهد الإعداد من قبل المعصومين عليهم السلام التجليل والتعظيم لشخصيتها، فقد جاء في الخبر الذي يرويه الشيخ جعفر أو السيد جعفر البحر العلوم في كتابه الخصائص الزينبية، يقول: ومن شواهد الإجلال لزينب ما روي أنها دخلت ذات يوم على الحسين عليه السلام وكان يقرأ القرآن فوضع القرآن وقام لها إجلالا، يقوم لها إجلالا. هذه تربية عالية إخواني، أننا عندما نتعامل مع الشخصيات التي حولنا بهذا الحجم، تجليل، تكريم، احترام، إشعار بالقيمة، بدل من عبارات الاحتقار وعبارات التوهين والسخرية، هذه تحطم شخصية الإنسان، أصلاً لا تبنيه بمستوى ذاته، فكيف بمستوى المشروع؟ أهل البيت إذن كان لهم إسهام كبير في إعداد شخصية مولاتنا زينب صلوات الله. السؤال الآن بالنسبة لنا إحنا، إذا كان هذه السنن اللي نتوقف عندها من خلال قراءة النصوص، سيرة الأنبياء، الفعل الإلهي في النماذج المساندة لمشاريع الأنبياء والرسل، كان هناك إعداد ونظر إلى هؤلاء هذه الشخصيات بحجم مشروع ضخم، بحجم أمة. زين، إحنا بالنسبة لنا، إحنا بناتنا، فتياتنا، كيف ننظر إليهن؟ هل أعددناهن بحجم المشروع أم لا؟ بحجم مشروع، بحجم أمة أم ماذا؟ في نفس الوقت نلاحظ بعض الروايات تأكد على أن هناك طموح، هناك مشروع ضخم جدا ينتظر المرأة المؤمنة، ألا وهو يعني الصورة المرسومة هي رمزية وواقعية في نفس الوقت، لكن تمثل قيمة عالية تندرج تحتها مجموعة من الصور ومجموعة من التطبيقات، ألا وهي هذه الرؤية نصرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعض الروايات إذا قام الإمام يخرج معه 313 ومن بينهم 50 امرأة. طبعا نصرة الإمام هي نصرة الدين، نصرة القيم، نصرة المثل، نصرة الأخلاق، نصرة الإنسانية. لماذا أقول نصرة الإمام المهدي؟ هي واقع لكن تمثل رمز لكل القيم، لكل الخير، لكل معاني الخير. عندما نقول نصرة الإمام فنحن ندعو إلى الأخلاق، ندعو إلى الوعي، ندعو إلى العلم، ندعو إلى كل قيمة إنسانية، لأن نصرة الإمام المهدي عليه السلام نصرة لكل هذه القيم، قضية رمزية. فبالتالي الروايات هي تصوغ لبناتنا ولنسائنا المشروع المرتقب اللي المفروض كل أب يضع هذه الرؤية نصب عينيه. للأسف الشديد اليوم يتجه بالمرأة وبالفتاة إلى أمر مؤسف جدا ومخجل أحيانا. لاحظ بشكل واضح أن هناك تسطيح لهموم المرأة ولأهداف المرأة، إغراقها بالتوافه الأمور، بالزينة، بالسوق، بالموضة، بالميك أب، اهتمامات وسائل التواصل وما بعد ذلك. من أنت؟ ما قيمتك؟ ما مشروعك؟ من تكونين؟ ماذا تريد أن تكوني؟ شوف الإعلام اليوم، مستوى المسلسلات والأفلام، ما هي الرؤية؟ البناء شنو؟ طموح شنو؟ ماذا يراد للمرأة؟ قرأت كلمة لبعض المستشرقين يقول أن شخصية زينب خطيرة للغاية، ولا بد أن نصرف النساء عن شخصية زينب. زينب تشكل مشكلة، زينب التي تحمل هذا العنفوان في ذاتها، كل هذه الطاقة، طاقة الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة، قوة الشخصية، الصمود، الصبر، الرؤية، العلم، هذه معناها إذا زينب سكنت قلب كل مرأة كثير من أهدافنا راح تتبخر. لابد أن تغيب زينب وتصنع نماذج في نفوس بناتنا، هذه النماذج لا تحمل طموح زينب ولا إيمان زينب ولا علم زينب ولا حياء زينب ولا عفة زينب. بعدين وين المرأة راح توصل أو البنت راح توصل؟ إلى الحضيض. إحنا نحتاج إلى إعداد بناتنا بحجم مشروع ضخم. لذلك لابد من رسم النماذج أمام الفتيات. النموذج الأصيل شنو؟ النموذج الدخيل شنو؟ النموذج اللي تقيسين نفسك عليه شنو؟ هذا الكامل، هذا النموذج الكامل اللي يمتلك مقومات الإنسانية. قيسي نفسك على هذا، مو على فلانة وفلانة. احنا عندنا ثراء أغنياء، احنا بالزهراء وزينب نحمل ثراء، نحمل قيمة عالية، ولذلك نحن بحاجة كبيرة إلى أن نشعر أنفسنا بأننا نحمل مسؤولية ضخمة، إعداد فتياتنا المرأة بحجم مشروع وبحجم أمة. اليوم تحاك من وراء الكواليس الخطط ضد المرأة المؤمنة، لإسقاط إيمانها، لإسقاط حيائها، لإسقاط عفتها، إغراقها في التوافه، إبعادها عن أهداف الله وأهداف الأنبياء وأهداف الأئمة. لابد تشعر المرأة بأنها مستهدفة، ويشعر من حولها بأنه أيضا مستهدف وعليه مسؤولية ضخمة. نقول إذن نحن أمام إعداد إلهي ومعصومي لزينب عليه السلام يلقي بظله علينا ليجعلنا في موقع المسؤولية. المرحلة الثانية مرحلة البناء للكمالات. بعد أن تكلمت عن مرحلة الإعداد والتأهيل، لنأتي إلى مرحلة البناء للكمالات. كيف بنى أهل البيت الكمالات في شخصية زينب؟ وما هي أهم اللبنات الأساسية لصناعة الكمال في شخصية المؤمن أو المؤمنة؟ يكون شخصية مؤمنة معتدلة فاعلة بناءة لنفسها ولمجتمعها. شنو اللبنات الأساسية؟ خلنا نعطي محددات، ولنجعل شخصية مولاتنا زينب عليها السلام محور ندور عليه. خلنا نشوف زينب شنو الصفات الأساسية اللي امتلكتها في شخصيتها، جعلتها زينب بحجم زينب عليها السلام. هناك مجموعة من اللبنات، أركز على ثلاث منها. اللبنة الأولى العلم والمعرفة والوعي. زينب عليها السلام كانت تمتلك الأساس الأول في شخصيتها الفاعلة المعطاءة، ألا وهو العلم. لديها العلم الوعي، وهذا العلم والوعي تدخلت في صياغته في شخصيتها أو تكوينه في شخصيتها عدة عوامل. العامل الأول العامل الإلهي، فإن الله عز وجل قد أفاض عليها من علمه من خزائنه، كما نقرأ في عبارة الإمام زين العابدين عليه السلام: عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. يقول الشيخ عبد الله المامقاني: العالم الرجال المعروف، في حديثه عن زينب عليه السلام قال: ولتعلم أن زينب قد أفاض عليها الله سبحانه وتعالى من علمه، يعني من خزائن علمه، من خزائن علمه، فأعطاها من لدنه علما، علمها علم لدني، يعني من جانب الحق سبحانه وتعالى. وهذه في خصوصية لا يكشف هذه الخصوصية إلا معصوم. يعني ما يجيك واحد مثلا يقول: أنا والله أفاض علي علم خاص، يقول هذه دعوة، أين الدليل؟ زينب لما قيل في حقها ذلك قالها معصوم، كلمة معصوم، والذي يرشد إلى فعل الله في زينب. لكن يجي واحد يدعي هذا المقام لنفسه، أمر صعب جدا. زين، هناك مكون ثاني: اهتمام الأئمة بشخصية زينب ودعم صفة العلم فيها. الإمام أمير المؤمنين كان يهيئ لها مجلس في الكوفة كانت تفسر فيه القرآن للنساء، أعطاها دور اجتماعي ضخم. تفسير القرآن كلام الله هذا مو شيء بسيط، مو قضية تلاوة وتجويد كما نلاحظ اليوم، وهذا شيء جيد. أود أن أذكر نقطة إخواني، من يهتم بتلاوة القرآن وتجويد القرآن هذه من المشاريع المهمة جدا، مهمة للغاية، ولكن أقول علينا أن نرفع سقف اهتمامنا بالقرآن إلى مستوى التفسير. تفسير القرآن، تفسير علوم القرآن، وأن لا نقف عند حدود التلاوة والتجويد. تفسير زينب عليها السلام كانت في زمن أبيها أمير المؤمنين عليه السلام رائدة في تفسير القرآن، وكانت تنقل علمها إلى النساء، هذا دعم واضح ورعاية من المعصومين وإقرار من المعصوم على فعل زينب صلوات الله عليها. إحنا اليوم إيش عندنا من عطاء لبناتنا؟ يعني الرؤية أولا شنه؟ طموح شنه؟ الهدف الزاد شنه؟ هل تفرغنا لأبنائنا وبناتنا بأن نعطيهم شيء في هالزمن الصعب لتشابكت فيه الأمور؟ وما تدري المعلومات منين توصل لأبنائنا وبناتنا. اليوم بناتنا وأبنائنا مو دائما بالحسينية، وما عادت الحسينية هي المصدر الأساس للتلقي. اثنين، ما أعددت مكتبة ببيتي واخترت فيها الكتب النافعة ووجهت أبنائي للقراءة، لأن أساسا ما يشوفوني أنا قاعد أقرأ. ثلاثة، ما فرغت نفسي لو في الأسبوع يوم بأن أعطي أبنائي وبناتي كلمة أو كلمتين تنفعهم. مضمون رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: أف لرجل لم يفرغ نفسه لأولاده ولأهله جمعة، يعني يوم في الأسبوع يعطيهم شيء، وجههم، يرعاهم، وهذا من باب أدنى الشيء. وإلا يفترض طوال العيش مع الأبناء الأب يجب أن يكون ملاحظ دائما سلوك مختلف، كلمة قالها الابن أو البنت، هنا يجب أن أقول كلمة، يجب أن أقوم هنا عند القضية. يعني درجة الإحساس والاستنفار عند الأب يجب أن تكون في أقصى درجاتها، أن يعطي توجيهات متناثرة طوال اليوم بأسلوب هادف وغير محسوس أصلاً أنه توجيه وأن في إلزام أو شيء، لا. طريقة التربية يجب أن تكون طريقة ذكية وعالية وموجهة ومدروسة في نفس الوقت. يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول: بأبي وأمي بادروا أحداثكم من حديثنا قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. مرجئة فرقة ضالة. يقول أنتم صيروا سباقين لأبنائكم، نفوس أبنائكم، لا تجي أفكار هدامة، أفكار ضالة منحرفة تسبقكم إلى نفوس أبنائكم. أنتم الأول، البيت شغل الآباء هو الأول، هو الأساس، هو اللي يبقى، هو اللي يدوم. يقول الإمام: علموهم من حديثنا، علموهم كلامنا، علموهم سيرتنا، علموهم قيمنا، علموهم أخلاقنا. البنت لازم تعرف عن السيدة زينب كثيرا، تعرف عن مولاتها فاطمة كثيرا، لازم أقص عليهم، أقرأ، أجيب على أسئلتهم، أكون معهم متفاعلا في صناعتهم كمشروع، ما ألقي الكلم. كما قلت، إذا لم يكن هناك تواجد طوال السنة في الحسينية ولا هناك مكتبة ولا هناك تفرغ، وأنا أسلم جهاز بيدا، ادخل على ما تشاء دون ضابط، دون توجيه، دون يعني
إيقاف على محددات. منين تأخذ علمك؟ كيف تزن علمك؟ معلوماتك كيف تقيمها؟ مشكلة هذه. وبعدين لما نشوف بعض الظواهر المخيفة في مجتمعنا نقول منين؟ جزء كبير من تقصيرنا إحنا. وإن كان طبعا لا شك بعض البيوت بيوت ملتفتة وعندها تركيز على أبنائها، لكن أقول نحن بحاجة ماسة للالتفات. الزمن مخيف أيها الأخوة، مخيف مخيف، والعملية التربوية تحتاج إلى يعني حمل مسؤول ورعاية جادة. اللبنة الثانية في شخصية مولاتنا زينب الرؤية والبصيرة. الرؤية يعني الوضوح. زينب عندها وضوح، وضوح للواقع ووضوح للمستقبل، وضوح في الواقع ووضوح في المستقبل. منين يجي الوضوح عند الإنسان؟ من العلم والمعرفة، ما تلتبس عليه الأمور. يقول الإمام أمير المؤمنين: العارف بأمور دنياه لا تهجم عليه اللوابس، جمع لبس، الأمور اللي تلبس على الإنسان، تشبه عليه، تضبب الرؤية. بس عنده علم وعي تكشف له الأمور والحقائق، وعي وبصيرة وقراءة واطلاع وسؤال وبحث وتحري. هالروح يجب أن ننميها في أنفسنا وفي أبنائنا. زينب عليها السلام واضحة هالجانب عندها في شخصيتها عليها السلام بشكل جلي ومشرق جدا. تقف أمام يزيد لبوة مجروحة. زينب تركت إخوتها على بوغاء كربلاء مجزرين، وتمشي في هذا الطريق طريق سبي، وتوصل إلى الشام، تدخل الشام، ليس معها إلا قسم، جزء ترى من النساء، جزء من النساء اللي طلعن وياها راحوا إلى قبائلهم في الكوفة. زينب وصلت الشام بنساء قلة، أطفال، وجزء منهم قتل في كربلاء. هل عند مشهد دموي في عيني زينب، يعني مكسورة من ناحية ما مر عليها، لكن شوف العنفوان والقوة، الطاقة اللي تحملها زينب والرؤية الواضحة عندها، تقول ليزيد: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. زينب ايش كانت تملك من مقومات الظاهر حتى تقول هذه الكلمة؟ تملك شيء مهم جدا، والعاقبة للمتقين. تملك مبدأ مهما، أن الظلم وإن كانت له صولة إلا أنه ينتهي. تملك قضية مهمة، أن الحق يعلو ولا يعلى عليه. تملك مبدأ يقول لها بأن هذا المشروع، مشروع الإمامة، يمثل نور الله على وجه الأرض، وهذا النور لا يطفأ. زينب تنطلق من أسس قوية جدا تجعل الرؤية عندها واضحة. تقول للإمام زين العابدين: وينصبون لهذا الطف، لقبر أبيك سيد الشهداء، علما، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يدرس أثره، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا. شوفوا الآن كربلاء كيف تحول، والحسين أصبح أيقونة ينشدها العالم كله، والكل يهتف باسم الحسين. زينب تتكلم عن هذه الرؤية المستقبلية لأنها تنطلق من معرفة واضحة لنتائج الصراع بين الحق والباطل. إذا تصارع الحق مع الباطل فما هي النتيجة؟ زينب على علم بالنتيجة، الرؤية الواضحة. نحن نستطيع أن نصوغ هذه الرؤية الواضحة في جيلنا وفي بناتنا وفي فتياتنا لما نخبرهم بما يجري في واقعهم، المؤامرات التي تحاك ضد المرأة المؤمنة وضد المبادئ والقيم والحياء والعفة. زينب كيف عاشت؟ الزهراء كيف عاشت؟ الكمالات أين توجد؟ من هي سيدة نساء العالمين؟ هنا توضع النقاط على الحروف. اللبنة الثالثة في شخصية مولاتنا زينب عليها السلام الإيمان، وما أعظم هذه الكلمة، هذه لبنة مهمة في بناء الشخصية، شخصية الإنسان بما هو إنسان والأخص المرأة. الإيمان له صور، ومن أجل هذه الصور العلاقة بالله عبر الصلاة وقراءة القرآن، هذه مظهر طبعا من مظاهر العبادة. زين، ولاحظوا زينب، الله أكبر يا زينب، يعني تمر عليها تلك الأزمات الشديدة كليلة العاشر وليلة الحادي عشر من المحرم، مع ذلك الإمام زين العابدين يقول إن عمتي زينب صلت وردها ليلة الحادي عشر من المحرم، لم تتنازل عن علاقتها بالله وأداء حق الله، لأن عندها مشكلة، لأن عندها أزمة، لأنها تعيش مثلا وتحمل مسؤولية تشغل ذهنها. زينب لا تعترف بمثل هذه التبريرات لأداء حق الله، قامت وأدت حق الله، لأن حق الله مقدم. هكذا تحدد لنا الأولويات زينب في سلوكها في مجال العبادة. تقول أن المشكلة والأزمة لها رب يحلها ورب يفك عقدها، لكن يبقى الإنسان على صلة بربه. يقول الإمام زين العابدين وفي طريق عمتي زينب من كربلاء إلى الكوفة كانت تصلي في بعض المنازل الفرائض والنوافل، كانت تصليها من قيام، وفي بعض المنازل كانت تصلي النافلة من جلوس. لما سئل الإمام عليه السلام قال لأن عمتي زينب عليها السلام أصابها الضعف في جسدها. ليش؟ كان يوزعون عليهن على الأطفال بعض الأرغفة ما تكفي كطعام، زينب كانت تعطي حصتها للأطفال، توزع على الأطفال وتبقى زينب جائعة، لكن ما لم تترك نافلة الليل أو نوافلها حتى لو من جلوس. ولذلك صلاة النافلة من جلوس اختيارا تجوز. اعتقد نفسك أنت يوم من الأيام ربما يصيبك كسل عن الصلاة، صلاة النافلة، صليها من جلوس ولا تترك، صليها من جلوس ولا تتركها. زينب عليها السلام كانت من أشد الناس المحافظين على مثل هذا الجانب العبادي. أيضا أركز على مظهر ثاني وأخير من مظاهر الإيمان في شخصية زينب، ألا وهو الصبر والتسليم والرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى. وهذا المظهر في إيمان زينب يعجز اللسان عن وصفه. لما أن صرع أخوها الحسين جاءت نحو جثمانه المقدس. أنتم تعرفون من هو الحسين في قلب زينب، ومصيبة الحسين في قلب زينب لا يمكن أن تمحى صورتها من ذهنها. يقول بعض الشعراء خويا تريدني أنسى وبطل النوح ونيني، اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني، تذكر يوم كنا صغار ناغيك وتناغيني. شسوي عايشة وياي من ذيك الأيام أشباح صور تعيشها زينب مع الحسين، وإذا تجي للحسين وإذا أشلاء موزعة مقطع أخوها مقطع على الأرض. الرواية تقول جاءت زينب وإذا بالحسين قد قلب على صدره، قلب على صدره، أو لو كان للحسين رأس لكان منقلبا على وجهه رأته. ها؟ أريدك في هالصورة زينب ما الذي تصنع؟ رفعت جثمان الحسين أسندت ظهره على صدرها وهي تقول اللهم تقبل منا هذا القربان، إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. أي صبر لك يا زينب، أي قلب كقلبك يا زينب. وتستمر زينب على مثل ذلك حتى تدخل الكوفة، وتدخل الكوفة وقد استقبلت زينب بالطعام الذي كان يوزعه أهل الكوفة على الأطفال. الله أكبر، زينب التي خرجت من الكوفة أميرة ترجع للكوفة أسيرة. تمر على الأطفال تقول لبني إن الصدقة علينا حرام، هذا الطفل يمر على الأطفال يقول لهم عمتي زينب تقول الصدقة علينا حرام، إذا في فمك شيء طلع. من الممض لزينب اللي عاشت في بيت أبيها أمير المؤمنين، ها، يطعمون الفقراء، تقف الفقراء على بيوتهم يتصدقون على الفقراء، وإذا بهؤلاء يتصدقون على أولاد رسول الله. ويا لتتصدق الوادم علينا، والله علينا وعطايا الخلق كلها من دينا، ما خاب ظن لي اعتنينا، ويظل كل سنة يروح ويجينا، حيف الليالي غدرت بينا، أخونا نذبح وإحنا نسبينا، يا أخونا نذبح وإحنا وإحنا يا نسبينا. أختم بهذا المقطع المؤلم. كانت مع زينب مجموعة من النساء ولهن قبائل وعشائر في الكوفة، فجاءت كل قبيلة تشفعت عند ابن زياد، ها، في النساء الموجودات مع زينب، فسمح ابن زياد كل مرأة جاءت قبيلتها وتشفعت تخرج مع قبيلتها، وزينب ظلت تلتفت يمينا يسارا لا تجد أحدا من قبيلتها، من عشيرتها، من أهلها، من عزوتها. أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه، ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي، يا حسين كل لها عشيرة إجت ناهضة بخدمة كبيرة، وطلعت الكيل منهم يسيرة، بس الفواطم غرب ديرة، ما ظل من عشيرتهم ذخيرة. مالي أراك ودمع عينك جامد،
أوما سمعت بمحنة السجاد يا الله.
نسألك وندعوك ونتوسل إليك يا الله بحق زينب ومصائب زينب، يا الله عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه، شافي وعافي كل مريض بحوائجنا، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا، اجعل كلمتك هي العليا وكلمة أعدائك السفلى، عنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.